السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء على مائدة شهر الصيام، ومع الوقفة 25 من وقفاتنا أمام هذا الجيل الفريد، جيل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وهذه الوقفة أمام صحابي جليل كان من صفاته أنه دفع الدنيا براحتيه وصبره، كان بعيدا كل البعد عن طلبها أو الانشغال بها، يدفع عنه الدنيا بالراحتين والصبر. فمن تراه هذا الصحابي الجليل؟ إنه عويمر ابن مالك الخزرجي. عويمر ابن مالك الخزرجي، والمكنى بأبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، كنيته أبو الدرداء، واسمه عويمر ابن مالك الخزرجي، أي من الخزرج وهم من الأنصار. فأهل المدينة من قبيلتي الأوس والخزرج هم الذين نصروا النبي الأمين ووقفوا بجوار دعوته، ولذا سموا بالأنصار. فمن الخزرج صاحبنا عويمر ابن مالك الخزرجي رضي الله عنه وأرضاه، والمكنى بأبي الدرداء. وأنا أركز دائما على الأسماء حتى نحفظها، فكم نحفظ أسماء أناس من أهل الدنيا ونعرف سيرهم ونعرف مواهبهم فيما يتعلق بكرة القدم ولا الفن والطرب والتمثيل. شبابنا ما شاء الله يكتبون لك المجلدات في أسماء نجوم كرة القدم والمباريات، ولكن أسماء الأفباز والعظماء والأبطال والمنفقين المعطائين الذين خدموا الإسلام ونصروا الإسلام من صحابة النبي العدنان قلما ما نجد من يعرف عنهم إلا القليل. فصاحبنا في هذه الوقفة كنيته أبو الدرداء، كنيته أبو الدرداء، اسمه عويمر، عويمر ابن مالك الخزرجي، فنسبه إلى قبيلة الخزرج وهم من الأنصار والذين دعا لهم النبي وحث النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء لهم وعلى الرفق بهم صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم قدموا لهذا الدين، نصروا الإسلام والمسلمين ووقفوا بجوار الإسلام وقفة رجل واحد، قدموا من أجل الإسلام كل غال ونفيس رضي الله عنهم أجمعين. ولذا قال الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. تعالوا بنا إخوتاه نعيشها لحظات طيبات. أمام أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه عويمر ابن مالك الخزرجي. يقول صاحب هذا الكتاب الذي بين أيدينا صور من حياة الصحابة، يقول: نهض عويمر ابن مالك الخزرجي المكنى بأبي الدرداء من نومه مبكرا، ومضى إلى صنمه الذي نصبه في أشرف مكان من بيته، فحياه وضمخه بأنفس ما حواه متجره الكبير من الطيب، ثم ألقى عليه ثوبا جديدا من فاخر الحرير أهداه إليه بالأمس أحد التجار القادمين عليه من اليمن. خلي بالك، هذه قصته قبل الإسلام. كان له صنم في البيت، كلما استيقظ في الصباح الباكر أول شيء يعمله يروح يحيي الإله ويطيبه بأطيب العطور، وكمان يحط عليه ثوب من الحرير للصنم. خلي بالك، للصنم. شوف، حتى في جاهليتهم سبحان الله يتفانوا في العطاء، ولكن لمن؟ لحجر. فتعالوا لنراهم عندما دخلوا الإسلام. ولما ارتفعت الشمس غادر أبو الدرداء منزله متوجها إلى متجره، دكان حنوت، كان تاجرا رضي الله عنه، فرايح بقى محل العمل، ذهب إلى العمل مبكرا. فإذا شوارع يثرب وطرقاتها تضيق بأتباع محمد صلى الله عليه وسلم، صحابة حوالين من النبي، وهم عائدون من بدر، من غزوة بدر، وأمامهم أفواج الأسرى من قريش. شوف المشهد الإيماني ده يا جماعة، مشهد أهل الإيمان منتصرين، وأهل الباطل في خزي وصغار، أسرى أذلاء. فهذه سنة الله تعالى، ينصر المؤمنين ويذل الكافرين، ينصر الطائعين ويؤيدهم، ويذل العاصين المجاهرين بالعصيان ويخزيهم. شوف المشهد الإيماني بقى، مشهد العاملين للإسلام وهم يعودون منتصرين، في وسطهم النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وأهل مكة من المعاندين الذين حاربوا الإسلام اليوم هم أسرى أذلاء يسحبهم المؤمنون. الله أكبر، الله أكبر. وهم عائدون من بدر وأمامهم أفواج الأسرى من قريش، فزور عنهم، يعني أعرض عنهم، بعث أبو الدرداء لسه ما دخلش الإسلام يوم بدر، أهو العام الثاني من الهجرة لسه ما دخلش الإسلام، ولما شاف الموكب الإيماني ده بعث سبحان الله. فزور عنهم، لكنه ما لبس أن أقبل على فتى منهم ينتمي إلى الخزرج وسأله عن عبد الله بن رواحة، فقال له الفتى الخزرجي: لقد أبلى في المعركة أكرم البلاء وعاد سالما غانما وطمأنه عليه. قال له: إيه أخبار عبد الله بن رواحة؟ طبعا عبد الله بن رواحة ده من عظماء الأنصار، عظماء الصحابة، وكان أحد القادة الثلاثة يوم مؤتة، عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: يحملن الراية زيد ابن حارث، فإن أصيب فجعفر ابن أبي طالب، فإن أصيب فعبد الله ابن رواحة رضي الله عنه أجمعين. فكانت القيادة لزيد ابن حارث رغم أنه كان عبدا رقيقا، ولكن الإسلام جاء بمبدأ المساواة، لا فرق لعربي على عجمي إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فمين القائد؟ زيد بن حارث. من زيد؟ خادم رسول الله، مولى رسول الله، لدرجة أن جعفر رضي الله عنه وجد في نفسه، يعني زعل شوية وحزن. من جعفر يا ترى؟ الشهيد الطيار. من جعفر يا ترى؟ ابن عم رسول الله. من جعفر يا ترى؟ أشبه الخلق خلقا وخلقا برسول الله. من جعفر يا ترى؟ الذي يوم خيبر عندما عاد من بلاد الحبشة وكان مهاجرا إليها، رجع يوم فتح خيبر، يوم نصر الإسلام على أهل خيبر من اليهود في نصر مبين، في اليوم ده يرجع مين؟ جعفر بن أبي طالب. عندما عاد إلى المدينة استقبله النبي وقال: لست أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بعودة جعفر. يعني جعل فرحته بعودة جعفر تعادل النصر المبين. شوف قد ايه نزلت عند النبي محمد. ورغم هذا من القائد؟ زيد بن حارثة. فجعفر بشر، فوجد في نفسه زعل حزن، ولكنهم كانوا رجال، كانوا رجالا، ما يعرفوش بقى الودوادة، ولا يعرفوا الفتن، ولا يعرفوا نشر الشر. لا، لهم منهج قويم، منهجهم القويم سد أبواب الفتن والقضاء عليها في مهدها، وعدم إطلاق العنان لكل من يروج الفتن. هذا منهجهم، هكذا علمهم النبي، رباهم على حب الخير والعمل له، رباهم على إغلاق أبواب الشر والصد عنه. فعندما وجب جعفر في نفسه من إمارة زيد يقول: فذهبت إلى النبي، رحت للنبي مباشرة. قال: لازم أعرف ليه، بدل ما ينتشر الكلام سمعنا على طول الطريق سالك، النبي موجود بيننا، طب ليه نتكلم؟ واضح يا جماعة، المصدر موجود بيننا، ليه نرتاب؟ ليه نفتح بؤر؟ ليه؟ ما المصدر هو طريق مستقيم يا ابني، تعالى واسأل. بتسمع من بره ليه؟ تعالى اسألني يا سيدي، تعالى جنبي واسأل وتبين، عشان تعرف الحق من الباطل، تعرف الصواب من الخطأ. واضح يا جماعة؟ فجعفر عمل ايه؟ شوف المنهج بقى، يقول: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول الله، إني أجد في نفسي من إمارة زيد. يعني أنا كده نفسي زعلان شوية، يعني إزاي تخلي زيد قائد عليا؟ من الآخر يعني، زيد رقيق وأنا قرشي من آل بيت النبي، من السابق كل الإسلام، ولي المناقب، ولي زيد يبقى قائد عليا؟ يعني أنا وجدت في نفسي يعني شوية زعل كده. يقول: فقال لي النبي: يا جعفر، لعل في ذلك الخير. يقول: فسكنت نفسي وهدأت نفسي، لأنه علم أن الأمر جاء من السماء، والنبي لا يولي قائدا إلا بوحي السماء. اختيار يا جماعة، خلاص مدام الأمر بقى من عند الله ومن عند رسول الله، لا نتقدم ولا نتأخر. وذاك يوم بدر، لما النبي يا جماعة نزل في منزل ليس بمنزل للقتال، الحباب بن المنذر رضي الله عنه ماذا قال؟ يقول: فقلت: يا رسول الله. شوف أدب الصحابة يا جماعة، أهذا المنزل أنزلكه الله فلا يكون لنا أن نتقدم أو نتأخر، أم هي الحرب والمشورة؟ شوف فقه الصحابة، يعني إذا كان المنزل ده بوحي السماء خلاص سمعا وطاعة، إنما إذا كان ممكن يكون فيه تشاور فعندنا أهل خبرة في المعارك، وبعدين زي ما أنت تقول أهل مكة أدرى بشعابها، والحباب بن المنذر من الأنصار وعنده خبرة بالقتال، فدي شغلته، هنا تخصصه. فماذا قال له النبي؟ قال: بل هي الحرب والمشورة يا حباب. فماذا قال الحباب؟ قال: يا رسول الله، إذن هذا ليس لمنزل، ده ما ينفعش للقتال، ولكن علينا أن ننزل عند أقرب بئر ماء ونغور جميع الآبار خلفنا فنشرب ولا يشربون. فقال له النبي: نعم الرأي رأيت يا حباب. وأمر الجيش فقام من معسكره وذهب إلى حيث رأى من؟ الحباب بن المنذر. من هنا أهل تخصص ده بقى، يبقى في القضايا اللي ممكن الصورة النبي يسمع لأصحابه، إنما القضايا اللي بأمر السماء سمعا وطاعة. فلما عرف جعفر القضية خلاص بقى في حاجة في النفس، لا لا يمكن، فعاد إلى زمرة الجند والقائد من زيد بن حارث ثم جعفر ثم عبد الله بن رواحة. فعبد الله بن رواحة صاحبنا الذي سأل عنه أبو الدرداء يوم ذات، هذا هو البطل المقدام من الأنصار بيسأل عنه. فنبدأ أنه بخير وقبل بلاء حسنا في معركة بدر، وعاد سالما ظانما. ولم يستغرب الفتى سؤال أبي الدرداء عن عبد الله بن رواحة لما كان يعلم الناس جميعا من أواصر الأخوة التي كانت تربط بينهم، كان في بينهم أي أخوة صديقة، رغم أن أبو الدرداء لسه على الشرك وعبد الله بن رواحة في الإيمان، ولكن شوف بقى العلاقات الطيبة حتى مع غير المسلمين. أيوة، ما العلاقات دي يا جماعة اللي فتحت القلوب، علاقات المسلم مع غير المسلم فتحت القلوب ونشرت الإسلام. في علاقة صادقة يا جماعة، في معاملات، في صدق في المعاملات، في حسن جوار. ذلك لأن أبا الدرداء وعبد الله بن رواحة كان متأخين في الجاهلية، فلما جاء الإسلام اعتنقه ابن رواحة وأعرض عنه أبو الدرداء. كل شيء بقدر، كل شيء بقدر. لكن ذلك لم يقطع ما بين الرجلين من وثيق الأواصر، إذ ظل عبد الله بن رواحة يتعهد أبا الدرداء بالزيارة، يروح يزوره ويوده ويدعوه إلى الإسلام، من عندي خير لازم أوصله للناس ما اكتمهوش، ربنا من عليك بالخير لازم توصله للغير وتدعو الناس إليه، ويرغبه فيه ويأسف على كل يوم يمضي من عمري وهو مشرك. حزين قوي عبد الله بن رواحة على كل يوم بيعدي على أخيه أبي الدرداء وهو في الشرك، كما ترى حزننا في بعض الأوقات على بعض المخالفين. حزين عليك لما شوفك في تقصير، بزعل عليك، خايف عليك، شايفك بعيد فعايزك تقرب، فتلاقيني ساعات ازعل ليه؟ هل بيني وبينك عداء؟ ابدا، بل يجمعنا الحب في الله. طب ليه بزعل؟ بزعل عليك، خايف عليك، لانك مش فاهم الطريق، بتدعي وانا عايزك ترجع، وانصحك لله قبل فوات الاوان، قبل الموت بقول لك ارجع للطريق، بقول لك خلي بالك. فهكذا يكون المسلم زمان إذا رأى المقصر يحزن عليه، يذكره بالله مرة بالترهيب مرة بالترغيب لغاية ما يرجع للصف، لغاية ما يرجع للطريق المستقيم، لأن وجوده بره في طريق الشيطان في طريق إيه؟ هل هيضرك؟ مش هيضرك في شيء، ما أنا عارف، لكن بيضر نفسه. طب ما هو أخ ليك، مش هو أخ ليك؟ طيب إن بعد عن الطريق هتسأل عنه يوم القيامة، لماذا لم تذكره؟ لماذا لم تنصحه؟ فمن أجل إقامة الحجة لابد أن نبين ونوضح، ولا نيأس ولا نيأس من النصح، بالترغيب مرة بالترهيب مرة، لعل وعسى أن يشرح الله صدر المخالف ويعود ويرجع قبل الفوت وقبل الموت، ويمشي في ركب القافلة المباركة، قافلة المسلمين، قافلة الطائعين، قافلة الصائمين القائمين المنفقين، أصحاب القلوب العامرة بالإيمان، أصحاب القلوب التي تتسع للعالم أجمع. وصل أبو الدرداء إلى متجره وتربع على كرسيه العالي، عامل نفس كرسي كده مرتفع بقى، صاحب تجارة بقى زي ما أنت بتقول، معلم شيف فقاعد على الكرسي العالي بقى، وتربى على كرسيه العالي وجعل يبيع ويشتري ويأمر غلمانه وينهاهم. شف لغة الغرب اللي انتوا عايشينها، شف مش تقولوا شف بص ومايسترو اوكي كله ماشي المهم المعنى يوسف، وهو لا يعلم شيئا مما يجري في منزله. البيت عنده فيه امور غريبه جدا بتحصل هو مش على علم بيها. ففي ذلك الوقت كان عبد الله بن رواحه يمضي الى بيت صاحبه ابي الدرداء وقد عزم على امر. فلما بلغ البيت راى بابه مفتوحا واكثر ام الدرداء في فنائه، فقال: السلام عليك يا امه الله. فقالت: عليك السلام يا اخ ابي الدرداء. فقال: أين أبو الدرداء؟ فقالت: ذهب إلى متجره ولا يلبس أن يعود، هيرجع. فقال: أتأذنين؟ فقالت: على الرحب والسعة. وأفتحت له الطريق ومضت إلى حجرتها وانشغلت عنه بإصلاح شأن بيتها ورعاية أطفالها. دخل عبد الله بن رواحة إلى الحجرة التي وضع فيها أبو الدرداء صنمه، وأخرج قدوما أحضره معه، ومال على الصنم وجعل يقطعه به وهو يقول: ألا كل ما يدعى مع الله باطل، ألا كل ما يدعى مع الله باطل. جاء بأمر: روح كفر الصنم اللي في دار أبي الدرداء. خلاص شاء الله تعالى له الهداية، يتكفر الصنم ده بقى. واحنا عايزين يا جماعه نكسر كل صنم في قلوبنا، اي صنم بيعبد من دون الله في الكل لابد ان يحطم. يا جماعه في اصنام كثيره تعبد الان في صور مختلفه. والله يا جماعه في واحد بيعبد نفسه، بيعبد هواه. والله يا جماعه في واحد بيعبد الهوى، الموضه، العصبيه، الجاهليه، الآن أصنام متعددة وإن كانت تأخذ صور مختلفة. فلازم يا جماعة نحطم كل باطل في داخلنا، فلا يكون في النفس إلا الله عز وجل. املأ قلبك بربك، املأ قلبك بنبيك، املأ قلبك بدينك بإسلامك. وحطم صنم أبي الدرداء. المهم فلما فرغ من تقطيعه غادر البيت، أدى المهمة وانصرف. دخلت أم الدرداء إلى الحجرة التي فيها الصنم فصعقت حين رأته قد غدا أجزازا، يعني قطع صغيرة. ده إله يا جماعة، إله لا يتمكن من الدفاع عن نفسه، يحطم ويكسر، يبقى إله. ووجدت أسلاءه مبعثرة على الأرض، وجعلت تلطم خديها وهي تقول: أهلكتني يا ابن رواح، أهلكتني يا ابن رواح. يعني لما يرجع بقى أبو الدرداء ويشوف الخبر دي مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة. لم يمض غير قليل حتى عاد أبو الدرداء إلى منزله، فرأى امرأته جالسة عند باب الحجرة التي فيها الصنم وهي تبكي وتنشج وعلامات الخوف منه بادية على وجهها. فقال: ما شأنك؟ قالت: أخوك عبد الله بن رواحة جاءنا في غيبتك وصنع بصنمك ما ترى. الله أكبر. فنظر إلى الصنم فوجده حطاما. شوف بقى تدبير العقل بقى هنا. فاستشاط غضبا وهم أن يصفر له، عايز ينتقم. لكنه ما لبث قليلا حتى هدأت فائرته وسكت عنه غضبه، ففكر فيما حدث ثم قال: لو كان في هذا الصنم خير لدفع الأذى عن نفسه. لازم يصحى بقى يا جماعة، لازم نصحى. يعني أفعالك اللي أنت بتفعلها شوف كده بتؤتي ثمارها ولا لأ. شوف أنت بتعمل إيه. شوف يا جماعة رمضان بيجمع الأحباب إزاي. شوفوا الخير في رمضان بينتشر إزاي. شوف النفوس بتصطف رمضان إزاي، نفوس الصالحين سبحان الله. وتجد يا أخي النفس مقبلة، النفقة كثيرة، حاجة غريبة يا جماعة والله، تصابق غريب على النفقة في رمضان. يعني لله الحمد منك كان هذا أول رمضان كما أخبرته، ما شاء الله صندوق الإفطار الجماعي في زيادة مستمرة، في أمر غريب. لله الحمد والمنة. والله يا جماعة تجد حاجة غريبة، إقبال عجيب من الناس، نفوس عامرة بالإيمان وبالإنفاق. لما يجي لك اخ ويسرك في اذنك يقول لك: مش عايز حد يعرف ان انا بعمل كذا، ويطلع كام؟ 1000 يورو. ليه يا سيدي؟ في إفطار المسلمين، بس ما تقولش أنا مين، وعايز بس دعوة، زوجتي مريضة إن ربنا يشفيها، والداه توفي دعاء بالرحمة، فنسأل الله أن يشفي زوجته وأن يرحم والديه وأن يخلف عليه، اللهم آمين، وأن يخلف على كل منفق وأن يحقق له كل ما يرجو من خير، اللهم آمين. شوف رمضان بيعمل في النفوس، مهما كان في بقى وساوس ليه يا جماعة؟ إن كيد الشيطان كان ضعيفا ضعيفا. يعني هل يستوي من يدعو للخير ومن يدعو للشر؟ سبحان الله، كيف يستوون؟ مستحيل يستوون. هل يستوي اللي بيعمل للدين واللي بيحارب الدين؟ يستوون؟ مستحيل يستوون، سبحان الله. عقل يا جماعة، عايزين نشغل العقول شوية. شوف أبو الدرداء أهو، صنم اللي بيعبده اتكسر، غضب وصار، وبعد كده لا افهم بقى، لو كان إلها ما حطم وما كسر، فبدأ يفكر، لازم يفكر، لازم يفكر. ثم انطلق من توي إلى عبد الله بن رواحة ومضيا معا إلى رسول الله. خلاص آن الأوان يا جماعة، آن لكل بعيد أن يقترب، وآن لكل مخالف أن يلتزم. سبحان الله، لازم نرجع ما وشئت أم أبيت، لازم تدخل في الزمرة الطيبة، وإلا الركب هيفوتك. الركب إيه؟ هيفوتك، ولو فاتك أنت الخاسر. يعني شوف الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه الكبائر لما تكلم عن فريضة الصلاة، فذكر موقف جميل قوي لأحد الصالحين، يقول: ذات يوم شغلت عن صلاة العشاء في جماعة، جاءوا ضيوف انشغل بيهم، تأخر عن صلاة الجماعة. يقول: فأتيت المساجد أطرق أبوابها فلم أجد جماعة تصلي، كله صلى وإيه وراح. فأتيت صلاة الجماعة فرض، فماذا يقول هذا الرجل الصالح؟ يقول: تذكرت حديث النبي: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد 27 درجة. يقول: فصليت العشاء في هذه الليلة 27 مرة. عايز ينال أجر الجماعة، سبحان الله. اجتهاده كان كذلك، هذا اجتهاد منه. يقول: ثم نمت فرأيت فيما يرى النائم أناسا على أحصنة صراعا راكبين خيول بيجروا، وأنا أركب على جواد ضعيف، تخلفت عن الركب مش عارف أحصلهم، عمال أجاهد عشان أحصل القافلة المباركة دي وعليها نور، مش قادر أوصلها. فإذا بي أنظر إلى الركب أمامي وأنا حزين، فالتفت إلي أحدهم وقال: يا عبد الله، لا تطعد دبتك فإنك لن تصل إلينا. قلت: ولما؟ قال: نحن صلينا العشاء في جماعة وأنت لم تصليها في جماعة. يقول: فقمت من نومي وعزمت على ألا أتخلف عن صلاة الجماعة بعد اليوم. واتبع على الإمام الذهبي الناقل لهذه القصة رحمه الله. فاوعى القافلة تفوتك، اوعى الخير يتخطاك، غيرك سبق، غيرك قدم، غيرك فتح الباب أمامه فولد، فلا تغلق أنت الأبواب واجعلها مفتوحة حتى تصل، يرحمك الله، اللهم آمين. ثم انطلق من توي إلى عبد الله بن رواحة ومضي معا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلن دخوله في دين الله، فكان أجر أهل حيه إسلاما. الله أكبر. المهم دخل إيه؟ عفوا، فكان آخر أهل حيه إسلاما، عفوا يعني كان آخر واحد من الحي بتاع الخزرج دخل الإسلام. من هو؟ أبو الدرداء. آمن أبو الدرداء منذ اللحظة الأولى بالله ورسوله إيمانا خالط كل ذرة في كيانه، يعني زي ما انت تقول كده ايه، انعجم في الايمان، اتعجم في الايمان منذ اللحظه الاولى، ملكه الايمان وملك كل ذره في كيانه. هذه النفوس يا جماعه، هو يريد ان يحصل بقى ما فات، فاته كتير غيره سبق، وندم ندما كبيرا على ما فاته من خير، وأدرك إدراكا عميقا ما سبقه إليه أصحابه من فقه لدين الله وحفظ لكتاب الله وعبادة وتقوى ادخروها لأنفسهم عند الله، فعزم على أن يستدرك ما فاته بالجهد الجاهد وأن يواصل كلال الليل بكلال النهار حتى يلحق بالركب ويتقدم عليه. عايز يوصل بقى، عايز يوصل ويتفوق رضي الله عنه، وهذا هو ما نرجوه. قال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أنا أتنافس مع إخواني في العطاء، في الخير، في الإيمان. يعني لما أجي مثلا أجد كده اليافطة اللي بره مكتوب فيها مثلا فلان بيتصدق كل شهر مثلا المسجد بمئة يورو، ليه ما أحط سنة 200؟ هنا يكون التنافس، هنا يكون إيه؟ ده يسبقني ليه؟ أنا أسبقه. يبقى في الخير تنافسه، إنما في الشر اغلقوا الأبواب، اغلقوا الأبواب. تتنافس مثلا لما تجد أخوك، مثلا تجد أخاك بيقرأ القرآن بطلاقة متقن له وانت متعرف تقرأ الفاتحة، ولا لازم اتعلم، لازم ايه؟ كم من أناس يصلون معنا وربما لا يحصلون قراءة الفاتحة وما جوش يتعلم، والعلم موجود لله الحمد والمنة وربنا يبارك، والمسجد ما شاء الله قائم بدور، وإن شاء الله يعني يوم غدا إن شاء الله هنشوف أطفالنا طفل عنده 4 سنين حافظ 3 أجزاء من القرآن ويقرأ بالتجويد، ويمكن تجد رجل مسن ما يقرأ الفاتحة ولا يحسن قراءته وطفل. في خير موجود في المكان، المسجد قائم بدور ما شاء الله. طيب لله الحمد لله، نسأل الله أن يبارك وأن يحفظ العمل، اللهم أمين. غدا إن شاء الله هنعمل توزيع الجوائز على الأحرى، حفظ القرآن من أبناء المسجد هنا. شغل يا جماعة، في شغل قائم لله الحمد لله منه. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتنافسين في الخير. تتنافس ان البعض بيحضر دروس العلم وبيعمل ده وانت ما انت بتحضر معاه، انت بعيد ليه؟ ما تحاول تتنافس معاه وتشارك يا اخي، تشارك في الخير وتعمل بما تسمع. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فانصرف الى العباده انصراف متبتل منقطع للعباده، وأقبل على العلم إقبال ظمآن، واحد عطشان عايز يتروي من العلم، وأكب على كتاب الله يحفظ كلماته ويتعمق في آياته. ولما رأى التجارة تنظف عليه لذة العبادة، التجارة وغباء مش عارف، وتفوت عليه مجالس العلم، تركها غير متردد ولا آسف. الله أكبر. وقد سأله في ذلك سائل فأجاب: لقد كنت تاجرا قبل عهدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أسلمت أردت أن أجمع بين التجارة والعبادة فلم يستقم لي ما أردت، فتركت التجارة وأقبلت على العبادة. وإن كان الإسلام يدعو إلى الموازنة والاعتدال، ولا تنس نصيبك من الدنيا. والذي نفس أبي الدرداء بيده يخفي: ما أحب أن يكون لي اليوم حانوت على باب المسجد فلا تفوتني صلاة مع الجماعة، ثم أبيع وأشتري فأربح كل يوم 300 دينار. ثم نظر إلى سائلي وقال: إني لا أقول إن الله عز وجل حرم البيع، حاشا لله، ولكني أحب أن أكون من الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. الله أكبر، الله أكبر. مش إحنا بقى أصلنا في العمل ما أقدرش أصلي، الشيف ما أقدرش أصلي. شوف الفارق بيننا وبينهم يا جماعة، عشان تعرفوا كيف وصلوا. ده حتى إن كان العمل فيه ضغط، يا أخي الإسلام جعل لك بعض الرخص بشرط ألا تترك الصلاة، يعني في بعض الأعمال زي مثلا واحد على خط إنتاج، واحد حارس ما، والإسلام جعل له رخصة إنه يجمع بين الصلاتين أو يصلي في مكان، واضح؟ إنما لا يترك الصلاة. سبحان الله، الإسلام يا جماعة دين يسر، واضح؟ يعني هناك رخص، بس تسأل مين بقى؟ أهل العلم، مش تستجيب للهوى، واضح؟ تسأل أهل العلم. فقال: إني لا أقول إن الله عز وجل حرم البيع، ولكني أحب أن أكون من الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، ونسأل الله أن نكون من هؤلاء. اللهم آمين. لم يترك أبو الدرداء التجارة فحسب، وإنما ترك الدنيا وأعرض عن زينتها وزخرفها، واكتفى منها بلقمة خشية، لقمة تقيم صلبة، وثوب صفيق يستر جسده. هو إيه اللي مطلوب من الدنيا؟ إيه اللي هناخده من الدنيا يا جماعة؟ لقمة وهدمة، يعني ثوب. يا ابن آدم ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. يا الله، أدي مالك، أدي محاول المال، تاكل والأكل بيروح فين؟ في دورة المياه. فضلات، كظرات، دي فضلات من الطعام، صح؟ أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. تدخر هناك عند ربك، تنفق هنا عشان تجد هناك، واضح؟ تدخر هناك. يا جماعة، كل إنسان عنده مال بيحاول يبحث عن خزينة محكمة تحفظ له المال من السرقات، صح؟ خايف على ماله في البنك، مش عارف ايه، في خزينة وبمفاتيح وأقفال وأرقام سرية وبالبصمة ومش عارف ايه، خايف على المال. والمؤمن يدخر ماله في خزينة الله الواحد. عايز ملك يحفظ وتلاقيه وقت ما تحتاج له، وديه فين؟ خزينة الله، ادخله في الآخرة، لما تروح هناك تلاقيه. سبحان الله، وبزيادة، زيادة لا تستوعبها العقول ولا الأفهام، والله يضاعفه لمن يشاء. ما ياما أنفقنا يمين وشمال في فخر وتباهي ايوه، وفي رقص وغناء وفي شهوات، وكان حلو يا اخي عن نفوس النفقه. نيجي عند الخير يحجم، ده المفروض نضاعف، نضاعف عشان بندخر فين؟ لانفسنا فين؟ عند الله. تجد مالك هناك عند ربك يوم العرض عليه. يا جماعة، النبي يحكي لنا قصة الرجل اللي تصدق بتمرة بلح بلحة، فيأتي يوم القيامة فيقول له رب عبدي انظر إلى ما قدمته يداك، فينظر العبد إلى جنة الله فيرى مثل جبل أحد من تمر، تمر الجنة بقى مش تمر الدنيا، فيقول يا ربي والله ما فعلت هذا. يقول: بل فعلت عبدي. يا ربي والله ما فعلت، يا ربي والله ما كانت إلا تمرة في يوم كذا أذكرها جيدا. يقول: عبدي، أنت تعطي على قدرك وأنا أعطي على قدري، فانظر إلى قدرك وانظر إلى قدري. ما توحد الله، يعني أنت كان مدارتك في الدنيا بتيجي كل ساعة تدي 100 يورو للمسجد عشان عارف إن فيه نفقات كهرباء وفي كذا وفي أعمال وفي مشروعات، فبتيجي تقتطع من راتبك كل شهر 100 يورو لمين؟ للمسجد. ده راتب، اعتبره كده راتب، حق الكهرباء والمية، ماشي كده، غير النفقة بقى. يعني ده المسلم المفروض، ده في أوروبا، ما احنا في بلاد الإسلام المفروض احنا عندنا عقول، واضح؟ كل شيء هنا بإيه يا حاج أميري؟ كل شيء بإيه؟
باليورو.
يعني قاعدة الشيخ دي باليورو، القاعدة اللي أنا قاعدها دي بتدفع عليها فلوس، تعرفين كده ولا لا؟ والكهرباء اللي احنا منورينها دي بالنهار اهي بيدفع عليها ايه؟ فلوس آخر الشهر. المطر لما بينزل عليكم هنا بندفع عليه فلوس، تعرفين كده ولا لا؟ المطر اللي نازل ده وبيتصرف هنا عندكم بتدفع عليه فلوس. دورة المية لما بخش افتح الحنفية بس كده اهو فلوس، لما اخش التواليت وبعد ما اخد حاجتي السيفون فلوس. صح يا محمد؟ فلوس بندفع آخر الشهر فلوس. سبحان الله. فالقضية يا جماعة محتاجة فهم. فأنت كنت بتقدم مثلا في الدنيا 100 يورو ده مقدارة، طب عند ربك 100 بقدي بقى. الله هو الغني. من الغني؟ الله. أنا كنت بنطق فين؟ في مسجد. مسجد فين؟ في أوروبا. بتنفق لمين؟ لله. بالله عليك ربنا يخزيك يضيع أجرك. سبحان الله. أفهم يعني عايزين نفهم القضية صح، عايزين نفهمها صح. فالرجل بتمرة تصدق بتمرة، كديه الإخبار كان فقير ما حيسوش غير التمرة، طلعها لله، يجد في الجنة إيه؟ جبلا من تمر. عبدي أنت تعطي على قدرك وأنا أعطي على قدري، فانظر إلى قدرك وانظر إلى قدري. يبقى اللي بيمنع بيمنع عن مين؟ عن نفسه. واللي بيبخل 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 على نفسه. واللي بيعطي بيعطي لمين؟ لنفسه. أنا بقدم لنفسي في الآخرة، أنا بدخل هناك عند ربي. عايز يا جماعة لما أوصل هناك يكون رصيدي عالي. لازم يكون رصيدك عالي إن شاء الله، لازم يكون رصيدك عالي قوي كمان. تنافس بدل ما يبقوا 1000، أنا عايز يبقوا 1,000,000 هناك عند ربي. أنا عايز رصيدي يعلى قوي، يعلى يعلى يعلى، لأنها درجات في الجنة يا جماعة، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. أو الله يا جماعة، ده ممكن يورو يرفع الدرجة، يورو واحد. شوف النعيم اللي هتكون فيه بقى في الجنة. هكذا كان أبو الدرداء بيدخر فين؟ في خزينة يزيد فيها المال ويفيض ولا يقل بحال من الأحوال عند ربي عز وجل. فبيبين لنا بقى أنا محتاج من الدنيا لقمة أكلها وهدمة البيت، آدي المال اللي في الدنيا. طب اللقمة موجودة والهدمة موجودة، يبقى نعمل إيه؟ للآخرة بقى. فقد نزل به جماعة في ليلة شديدة القر قاسية البرد، فأرسل عليهم طعاما ساخنا ولم يبعث إليهم باللحف. فلما هموا بالنوم جعلوا يتشاورون في أمر اللحف. فقال واحد منهم أنا أذهب إليه وأكلمه، يعني بعث لهم أكل وبعث لهم غطاء والليلة برد. فلما كانوا طب عايزين غطاء، طب نروح نكلمه، نروح له. فقال له آخر دعه، فأبى ومضى حتى وقف على باب حجرته، فرآه قد اضطجع وامرأته جالسة قريبا منه ليس عليها وعليه إلا ثوب خفيف لا يقي من حر ولا يصون من برد. فقال الرجل لأبي الدرداء ما أراك بت إلا كما نبيت نحن. الله أكبر. يعني رايح يطلب منه الغطاء لو نام من غير غطاء، نايم من غير غطاء رضي الله عنه. أين متاعكم؟ ده بيسأله. فقال لنا دار هناك نرسل إليها تباعا كل ما نحصل عليه من متاع. أنا عندي دار هناك، كل ما يجي لي متاع أبعته على الدار دي بعمرها. شوفوا الفكر، شوفوا الفكر يا جماعة. القبر يا جماعة عايزين نعمره، عمروا القبر، نوروه بركعتين في جوف الليل، بعمل صالح، بأخوة صادقة، بنشر الخير. عمر القبر ده اللي يبقى مظلم، حالك الظلام. شوف أبو الدرداء بيوصلنا للفكر ده، بيقول لهم إيه؟ لنا دار هناك نرسل إليها تباعا كل ما نحصل عليه من متاع، ولو كنا استبقينا في هذه الدار شيئا منه لبعثنا به إليه. نقول بنوديه فين؟ في الدار الأخيرة، بنشيله هناك. ثم إن في طريقنا الذي سنسلكه إلى تلك الدار عقبة كؤود، عقبة كؤودا، المخف فيها خير من المثقل، فأردنا أن نتخفف من أثقالنا علنا نكتال. قال لهم الدار بتاعتنا اللي في الآخرة في طريقها في مشكلة، في عقبة كؤود، يعني مطلع مرتفع قوي، عشان نعدل الدار دي لازم نبقى خفاف،
اللي شايل تقيل مش هيعرف يطلع، والخفيف هيطلع ولا ايه؟ انتوا عارفين الجماعة اللي بيرسل لكم الجبال تلاقي معاه شنطة خفيفة فيها بس ايه الحاجات اللي هتمكنه من الصعود. طب لو شايل بقى مثلا 20 كيلو على دماغه هيطلع ازاي؟ هيتعصر. كذلك عشان توصلت له خفيف، خفيف من ايه بقى؟ من المعاصي، من الذنوب، لان المعاصي احمال على ظهرك يوم القيامة. او الله يا جماعة اثقال، اثقال تخفف ظهرك بقى اكثر من العمل الصالح عشان تبقى خفيف. فلما توصل للعقبة دي اللي هي الصراط، وما ادراك ما الصراط، تقدر تنجو وتعبر بسلام. خفيف خفيف، ما انت جاي محمد، تخيل ده واحد جاي محمد بغيبة ونميمة وكذب وزور وبهتان وسرقة واكل حرام وشرب حرام، يعدي ازاي ده يا جماعة؟ يعدي ازاي ده بالله عليك؟ ازاي هيعدي ده؟ الحلم يقسم ظهره فلا يتمكن من العبور. وأناس جاءوا خفافا أعمال مثل الملائكة من ذكر وتسبيح وصلاة وقيام وصيام وجود وكرم وإخاء وحب ويا زيارة للمريض ويا سبحان الله، أعمال يا جماعة مصارعة في الخير، فهؤلاء يعبرون. ونسأل الله أن نكون منهم يا رب. ثم قال الرجل أفهمت؟ فقال نعم فهمت وجزيت خيرا. أيوة. وفي خلافة الفاروق رضوان الله عليه أراد من أبي الدرداء أن يلي له عملا في الشام فأبى، رفض، هينا يمسكه منصب خليه والي، رفض رفض. تعالى يا أبا الدرداء شوف حال المسلمين الآن، بترفض ولاية وعمر بيوليك؟ تعالى شوف حال، شوف حال بلاد الإسلام مع المناصب والمراكز وال... ده في الانتخابات، خلي بالك في بلادنا يجي لك ساعة الانتخابات رجل البر والتقوى، أو الله العظيم وليا فطر، رجل البر والإحسان وعمال ينفق على الناس ويقول لك هعمل وسوي، أو الله بمجرد ما خلصت الانتخابات لا ولن ترى إلا بعد بقى الدورة الجديدة رجل البر والتقوى، وكما يقال عندنا انتخبوني أسدد ديوني وإن شفتوا مني حاجة وقابلوني. بناكل بعض عشان المناصب. مناصب إيه يا جماعة؟ منصبي ومنصبك هناك عند ربنا في جنته في النعيم المقيم، منصبي ومنصبك في القبر عندما يقف منكر ونكير فيقولان من ربك، فتقول ربي الله، وما دينك؟ دين الإسلام. ومن الرجل الذي بعث فيكم؟ هو محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، يقال لك صدقت، عشت مؤمنا ومت مؤمنا، نمت العروس إلى يوم القيامة، ويفتح لك باب إلى جنة ربك في قبرك. هذا منصبك ومنصبي. إن أردت أن تصل إلى مناصب وإن أردت أن تحصل مناصب هذا هو المنصب الحقيقي، التقوى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب يا أصحاب العقول. طب يا أبا الدرداء عايزينك في ولاية أبا. فأصر عليه فقال أبو الدرداء إذا رضيت مني أن أذهب إليهم لأعلمهم كتاب ربهم وسنة نبيهم وأصلي بهم ذهبت. عايزني بالطريقة دي أعلمهم الدين، أصلي إمام ماشي، أنا في الخير ماشي، في الدعوة موجود، ذهبت. فرضي منه عمر بذلك ومضى هو إلى دمشق. فلما بلغها وجد الناس قد أولغوا بالطرف وانغمسوا في النعيم، فهاله ذلك ودعا الناس إلى المسجد، فاجتمعوا عليه فوقف فيهم وقال يا أهل دمشق أنتم الإخوان في الدين والجيران في الدار والأنصار على الأعداء، يا أهل دمشق ما الذي يمنعكم من مودتي والاستجابة لنصيحتي؟ وأنا لا أبتغي منكم شيئا فنصيحتي لكم ومؤونتي على غيركم. أنا مش جاي أخذ منكم أجر، أنا بنصحكم لله، تعالوا اسمعوني.
الله أكبر. ما لي أرى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون. الله أكبر. بيتعجز يعني العلماء بيموتوا والجهال مش عايزين يتعلموا، عايزين ايه؟ يتعلموا. وكأنه يخاطبنا نحن رضي الله عنه، رضي الله عنه. وأراكم قد أقبلتم على ما تكفل لكم به الله عز وجل وتركتم ما أمرتم به. منهمكين أو في الدنيا وهي مضمونة، الرزق مضمون ومكتوب، وتركين الفرائض والطاعات ومشغولين عنها. ما لي أراكم تجمعون ما لا تأكلون وتبنون ما لا تسكنون وتؤملون ما لا تبلغون. لقد جمعت الأقوام التي قبلكم وأملت، فما هو إلا قليل حتى أصبح جمعهم بورا وأملهم غرورا وبيوتهم قبورا. هذه عاد يا أهل دمشق قد ملأت الأرض مالا وولدا، فمن يشتري من تركة عاد اليوم بدرهمين؟ من يشتري بقى تركة عاد؟ فجعل الناس يبكون حتى سمع نسيجهم من خارج المسجد من كثرة البكاء. هذه النفوس اللي بتستجيب، تسمع فتعمل وتستجيب، مستعاند وتجاهد. ومنذ ذلك اليوم طفق أبو الدرداء يؤم مجالس الناس في دمشق ويطوف بأسواقهم، فيجيب السائل ويعلم الجاهل وينبه الغافل، مغتنما كل فرصة مستفيدا من كل مناسبة، ما يترك لحظة إلا ويذكر رضي الله عنه. فها هو ذا يمر بجماعة قد تجمهروا على رجل وجعلوا يضربونه ويشتمونه، فأقبل عليهم وقال ما الخبر؟ قالوا رجل وقع في ذنب كبير. قال أرأيتم لو وقع في بئر أفلم تكونوا تستخرجونه منه؟ الرجل ده لو وقع هتسيبوه ولا تنقذوه؟ شوف الفكر العالي بقى. قالوا بلى. قال لا تسبوه ولا تضربوه، وإنما عظوه وبصروه واحمدوا الله الذي عافاكم من الوقوع في ذنبه. يعني ما نضربوش، نذكره بالله، ننصحه. مرة قال الله، قال الرسول، مرة نرهبه ونخوفه من الله ومن عاقبة أمره لعله أن يعود. بالضبط كمن وقع في بئر، هنسيبه ولا ندي يدنا ننقذه؟ فاعتبر وقع في البئر، عايزين ننقذه بقى، فنأمره بمعروف وننهى عن منكر. طيب، قالوا أفلا نبغضه؟ قال إنما أفلا تبغضه، أنت مش تكرهه؟ قال إنما أبغض فعله، فإذا تركه فهو أخي. فأخذ الرجل ينتحب ويعلن توبته، وتاب الرجل عن غيه ورجع. بس دي نفوس يا جماعة كانت إذا ذكرت تذكرت، لما حد يذكرها تشكر له وتعمل. اللهم ارزقنا نفوسا كنفوسهم، اللهم آمين. وهذا شاب يقبل على أبي الدرداء ويقول أوصني يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول له يا بني اذكر الله في السراء يذكرك في الضراء. يا بني كن عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكن الرابع فتهلك. الرابع يعني الجاهل، إياك والجاهل، لكل داء دواء إلا الحمقى أعيت من يداويها. أو الله يا جماعة الجاهل يتعبك ولا يفهم، إنما الفاهم لكل داء. أنت بتنام ولا إيه؟ أنا قربت خالص. لكل داء دواء إلا الحمقى أعيت من يداويها. الجاهل تقول له الصح أهو يلتفلك من طريق تاني، يا فلان يلتف من طريق تاني، مش عايز يقتنع. ليه؟ الجهل. عقول مغيبة. يا جماعة الجنة اهي والنار اهي، يا جماعة الجنة، الجنة طريقها اهو، اهو الخير اهو. يقول لك لا انا اروح له من الناحية التانية، مش هتوصل والله لن تصل، الزم الطريق ده عشان توصل. مهما تقول بقى، خلينا مع ابي الدرداء. يا بني كن عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكن الرابع فتهلك. يا بني ليكن المسجد بيتك. يا الله،
ليكن ايه المسجد بيته. انت بيتك بتعمل ايه لو لقيت حاجه كده في البيت مثلا خاسره؟ بتعمل ايه؟ بتصلحها صح؟ وتمسك عشان البيت. انا ساكن هنا، لو مش عارف الميه بتنشا عندك في الصف مشكله، تجيب مهندس وخبير وتمسك عشان تسجن زي ما انت بتقوله وتصلح الامر. طب المسجد بقى بيت كل مسلم صح؟ ليكن المسجد بيتك. يا بني ليكن المسجد بيتك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المساجد بيت كل تقي. اللي تشوف يا جماعة مهتم بأمر المساجد يعرف أنه من أهل التقوى. فوالله يا جماعة أي إنسان تجده مشتغل بحال المسجد ومهتم بيه يعرف أنه فيه تقوى، لأن المسجد بيت من؟ كل تقي. وكل من نفر الناس عن المساجد اعرف انه خال من التقوى. ده المقياس، المساجد بيت كل تقي. كلام مين ده؟ كلام النبي محمد، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. يبقى اللي يهتم بالمساجد دخل في زمرة هؤلاء أهل التقوى. اللهم اجعلنا منهم ومعهم يا رب، واجعلنا ممن عمروا بيوتك في أرضك يا رب. اللهم آمين، اللهم آمين. وقد ضمن الله عز وجل لمن كانت المساجد بيوتهم الروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله عز وجل. الله أكبر. وهؤلاء جماعة من الشبان جلسوا على الطريق يتحدثون وينظرون إلى المارين، فيقبل عليهم ويقول، راح لهم أبو الدرداء الله يرضى عليه رضي الله عنه، قال: يا بني صومعة الرجل المسلم بيته يكف فيه نفسه وبصره، وإياكم والجلوس في الأسواق فإنه يلهي ويلغي. الطريق له حق، لازم ندي الطريق حقه. نقول: يا قومنا، قال النبي: إياكم والجلوس بالطرقات. ده النبي اللي قال، مش سيد عبد العاطي اللي بيقول لكم، ده كلام النبي، كلام الرسول، كلام محمد ابن عبد الله. خرج على أصحابه وقال: إياكم والجلوس بالطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها، ما نجلس إلا لضرورة شرعية. هذا كلامهم، لأن البيوت عندهم ضيقة، فبيضطر يجلس في الطريق كده على جنب، إذا كان في فتوى ولا استشارة ولا بيسأل عن حال المسلمين ولا خدمة الإسلام. يعني جالس ليه؟ لأمر شرعي، مش جالس للغيبة والنميمة وتضييق الطريق على الناس. جالس ليه؟ لضرورة شرعية. النبي قال لهم ايه؟ فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر، ما تبصش على الرايح واللي جاي والرايحة واللي جاية، وتتبع العورات وتتلصص على الناس. أعطوا الطريق حق. ما حق الطريق؟ غض البصر. أدي واحد، كف الأذى، تمنع الأذى عن طريق الناس، مش تبقى أنت اللي أذى. ده المسلم إذا وجد شوكة في طريق الناس يشيلها وينظف الطريق، مش هو اللي وكف الأذى. إيه كمان؟ ورد السلام، ورد السلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كلام مين ده يا جماعة؟ كلام النبي، كلام النبي، مش كلام سيد عبد العاطي. والله ده كلام النبي، كلام الرسول، وما ينطق عن الهوى. فياريت نتعلم ندي الطريق حقه، ولا نؤذي الناس، ولا نؤذي الناس بوقوفنا في طرقات الناس. وفي أثناء إقامة أبي الدرداء بدمشق بعث إليه واليها معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه ورضي الله عن أبيه. خلاص أنا أردت أخلصه.
يخطب ابنته الدرداء لابنه يزيد. الخليفة عايز يخطب مين؟ بنت أبي الدرداء لابنه. الله أكبر، هذا صحابي وهذا صحابي. فأبى أن يزوجها له وأعطاها لشاب من عامة المسلمين رضي دينه وخلقه. الله أكبر. فصار ذلك في الناس وجعلوا يقولون خطب يزيد بن معاوية بنت أبي الدرداء فرده أبوها وزوجها لرجل من عامة المسلمين. فسأله سائل عن سبب ذلك فقال إنما تحريت فيما صنعته صلاح أمر الدرداء. أنا عايز مصلحة بنتي، عايز مصلحة إيه؟ بنتي. فقال وكيف؟ فقال ما ظنكم بالدرداء إذا قام بين يديها العبيد يخدمونها ووجدت نفسها في قصور يخطف لأولاد يخطف البصر، أين يصبح دينها يومئذ؟ خايف على بنته من حياة القصور. فاختار الله شاب إيه؟ فقير. الله أكبر. وفي خلال وجود أبي الدرداء في بلاد الشام قدم عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه متفقدا أحوالها، فزار صاحبه أبا الدرداء في منزله ليلا فدفع الباب فإذا هو بغير غلق، الباب مش مغلق مفتوح، فدخل في بيت مظلم لا ضوء فيه، فلما سمع أبو الدرداء حسه قام إليه ورحب به وأجلسه، وأخذ الرجلان يتفاوضان الأحاديث والظلام يحجب كلا منهما عن عيني صاحبه. فجف عمر وساد أبي الدرداء فإذا هو برزعة. البرزعة اللي هو كساء يلقى على ظهر الدابة، برزعة قاعد على برزعة رضي الله عنه، مش على حديه ولا دباله ولا فتيه وأنتريه. سبحان الله. شوف الصحابة، شوف تعبوا قد ايه من أجل الإسلام يوصل لنا يا جماعة. ها؟ اه والله جات لنا بسهولة. نعم صدق جثة. نعم. وجث في رشاه فإذا هو حصي، وجث بصاره فإذا هو كساء رقيق. الدصار له الغطاء، يعني غطاء خفيف جدا لا يفعل شيئا في برد دمشق. فقال له رحمك الله، ألم أوسع عليك؟ ألم أبعث إليك؟ فقال له أبو الدرداء أتذكر يا عمر حديثا حدثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال وما هو؟ قال ألم يقل ليكن بلاغ أحدكم من الدنيا كزاد راكب؟ قال بلى. قال فماذا فعلنا بعده يا عمر؟ فبكى عمر وبكى أبو الدرداء وما زال يتجاوبان بالبكاء حتى طلع عليهما الصبح. الله أكبر. ظل أبو الدرداء في دمشق يعظ أهلها ويذكرهم ويعلمهم الكتاب والحكمة حتى أتاه اليقين أي الموت. فلما مرض مرض الموت دخل عليه أصحابه فقالوا ما تشتكي؟ قال ذنوبي. أبو الدرداء يشتكي من الذنوب، فماذا نقول نحن؟ أبو الدرداء الصحابي الجليل يشتكي من الذنوب عند الموت. قالوا وما تشتهي؟ قال عفو ربي، أتمنى أن يعفو عني ربي. ثم قال لمن حوله لقنوني لا إله إلا الله محمد رسول الله، فما زال يرددها حتى فارق الحياة. ولما لحق أبو الدرداء بجوار ربه رأى عوف بن مالك الأشجعي فيما يراه النائم مرجا أخضر فسيح الأرجاء وارث الأفياء، فيه قبة عظيمة من أدم حولها غنم رابضة لم ترى العين مثلها قط. فقال، يعني شاف ونائم كده رؤية حديقة جميلة جدا في وسطها قبة جميلة جدا، أمام منها غنم جميلة جدا جدا وأموال كثيرة ونعيم مقيم. فبيسأل هو نايم في الرؤية لمن هذا؟ فقيل له لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. فطلع عليه عبد الرحمن من القبة وقال له يا ابن مالك، هذا ما أعطانا الله عز وجل بالقرآن، ولو أشرفت على هذه الثنية، الثنية عن الطريق اللي قدامك ده، بص كده، لرأيت ما لم تر عينك وسمعت ما لم تسمع أذنك ووجدت ما لم يخطر على قلبك. فقال ابن مالك ولمن ذلك كله يا أبا محمد؟ قال أعده الله عز وجل لأبي الدرداء لأنه كان يكسو عنه الدنيا بالراحتين والصبر. فرضي الله عن أبي الدرداء. وجمعنا به في الفردوس الأعلى في صحبة النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. أراني بهذا القدر قد وصلت إلى الوقفة 26 مع هذا الجيل الفريد ومع صحابي جليل قال عنه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: وأيم الله لقد كان فلان هذا وذكر اسمه خليقا بالإمرة ولقد كان أحب الناس إلي. فمن يا ترى حب رسول الله الذي قال عنه النبي هذا؟ من هذا الصحابي الجليل؟ إن كتب الله لنا البقاء فسوف يكون لنا معه اللقاء غدا إن شاء الله تعالى عقب صلاة العصر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يرضى عنك.